من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا سليم الفهد. وينضم إلينا مباشرة من نيويورك مراسلنا هناك محمد السطوحي. صباح الخير عليك محمد.
أهلا وسهلا. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين.
صباح النور يا محمد.
محمد، يعني الشغل الشاغل هو موضوع احتمالية استخدام روسيا لسلاح نووي بحسب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يؤكد أن ذلك سيكون خطأ هائلا. الليبراليون في الكونغرس يتراجعون أيضا عن خطاب للرئيس يدعوه للسعي لوقف إطلاق النار. ماذا لديك في هذا الملف الساخن؟
الحقيقة الأيام الماضية شهدت الكثير من التعبير عن القلق من جانب الولايات المتحدة بشأن نوايا روسيا، لأنه كثير من المسؤولين الروس بما فيهم وزير الدفاع واليوم الرئيس بوتين شخصيا يتحدثون عن أن أوكرانيا تستعد لاستخدام ما يصفوه بالديرتي بوم، أو أن هي قنبلة ليست نووية ولكنها بها مواد تفجيرية إشعاعية. فهذا من وجهة نظر كثير من الأمريكيين أنه أولا لا يستند إلى أي دليل، ثانيا أنه ربما تكون مؤشرا لنوايا روسيا لاستخدام هذا السلاح هي نفسها، وأنها تقول أنه أوكرانيا هي التي استخدمته، وأنه هذا هو الأسلوب الذي كانت تتبعه روسيا في السابق، وبالتالي من الممكن أن تعيد استخدامه مرة أخرى. لذلك جاء الرئيس الأمريكي لكي يتحدث عن أنه هذا سيكون خطأ فادحا من جانب الرئيس بوتين، وهو قبل كده تحدث عن إمكانية وجود عواقب بالنسبة لروسيا لم يحددها، لكن كثير من الخبراء الأمريكيين تحدثوا عن إمكانية تدمير القوات الروسية الموجودة في أوكرانيا ومساعدة أوكرانيا في ذلك، لأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد كلام عن أنه أمريكا تتدخل بشكل مباشر، وإن كان بعض الخبراء مثل وزلي كلارك القائد السابق لحلف الشمال الأطلسي تحدث عن أنه تدمير القوات الروسية في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم وفي البحر الأسود. في كل الأحوال أيضا وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن قال أنه حتى هذه اللحظة لا توجد تحركات تجعلهم يغيرون من الوضع النووي للقوات الأمريكية، بمعنى أنه لا توجد تحركات تكتيكية روسية، وإن كانوا ذكروا أنه روسيا أجرت مناورات لإطلاق صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية، لكن المسؤولون الأمريكيون يقللون من أهمية ذلك باعتبار أنها ممكن أن تكون مناورات تقليدية ليست مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وأنه تم إبلاغ واشنطن مسبقا بمثل هذه المناورات. وبالتالي هناك قلق، ولكن هناك أيضا تحذير باعتبار أنه هذا التحذير من الممكن أن يساعد على تجنب قيام موسكو بهذا الإجراء، ولكن في نفس الوقت هم يشعرون أنه مساعدة أوكرانيا إلى درجة كبيرة تسمح لها بطرد القوات الروسية وإهانتها من الممكن أن يؤدي هو نفسه إلى دفع الرئيس بوتين لاستخدام هذه الأسلحة، وبالتالي واشنطن تجد نفسها في موقف صعب. هي تريد مساعدة أوكرانيا ولكن ليس إلى الدرجة التي من الممكن أن تدفع موسكو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء باستخدام أسلحة نووية.
نعم محمد، على صعيد آخر صحيفة نيويورك تايمز ترصد تدهور العلاقات الأمريكية السعودية. كمان صحيفة دي إنديبندنت الإلكترونية كتبت بمقال، وشفنا مقال تحليلي كتبه ريتشارد هول تحت عنوان المواجهة بين بايدن والمملكة، هل تعني نهاية العلاقات الأمريكية السعودية؟ هناك غضب يعني بين أجواء بين الديمقراطيين، البعض اعتبروا تدخل سعودي ضدهم بالانتخابات النصفية القادمة. ما مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية محمد؟
هذا هو الموضوع الحقيقة مثار بالنسبة للسعودية، لأن السعودية تمثل أهمية كبيرة جدا للولايات المتحدة، ليس فقط بالمناسبة من ناحية النفط وهذا جزء أساسي، ولكن السعودية لها دور إقليمي كبير، لها دور بالنسبة للمواجهة مع إيران، دورها في العالم الإسلامي، دورها الاقتصادي في المنطقة، هذا كله يجعل إنه واشنطن تتحسب كثيرا في اتخاذ أي إجراء من شأنها تدمير هذه العلاقات. ولكن في نفس الوقت هناك حالة غضب حقيقية في واشنطن بسبب إنه السعودية ساعدت روسيا خلال في بداية هذا الشهر في تقليل إنتاج النفط بحوالي 2 مليون برميل يوميا. هذا معناه أنه رفع أسعار النفط، وهذا سيؤدي إلى المزيد من التضخم. هذا أيضا سيساعد روسيا في تفادي العقوبات التي تفرضها عليها، وخصوصا عندما تفرض الدول الأوروبية حظرا نفطيا على روسيا في شهر ديسمبر القادم. فهذا كله جعل واشنطن تعتقد أنه السعودية تقف في صف روسيا في مثل هذه المواجهة. هذا ما تنكره السعودية وتقول أنه الإجراء ارتبط بقرارات جماعية من منظمة أوبك بلس، وأيضا أنه السعودية أيضا لا حساباتها الاقتصادية بالنسبة لأسعار النفط، وأنها لا تريد أن تنخفض إلى أقل من درجة معينة لا تريدها، وتؤثر على ميزانيتها وعلى خططها للتنمية. فهناك تعقيدات كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن كثير من الديمقراطيين في واشنطن كما ذكرت بيترا يقولون أنه السعودية حاولت بهذا القرار أن تزيد من معدلات التضخم بزيادة أسعار البنزين في محطات البنزين في الولايات المتحدة، وأنه هذا سيؤثر سلبا على مواقف الديمقراطيين في الانتخابات النصفية التي ستتم خلال أسبوعين، وبالتالي اعتبروا هذا تدخلا في الشؤون الداخلية وفي الانتخابات الأمريكية. نجد صمتا من جانب الجمهوريين بالمناسبة، وربما رضا عن هذا الإجراء في هذا التوقيت الذي يعتبرونه داعما لهم في هذه الانتخابات.
نبقى محمد مع هذا التوقيت، وما كما ذكرت يعني الانتخابات النصفية تفصلنا عنها أسبوعان فقط. الجمهوريون في هذه الأثناء يتقدمون في استطلاعات الرأي وينافسون في مقاطعات تميل بقوة للديمقراطيين، ما السبب في ذلك؟
طبعا هو الشيء التقليدي هو إنه الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض يخسر في الانتخابات النصفية. الديمقراطيون في هذه الانتخابات كان لديهم أمل أنهم يستطيعون أن يتحدوا الجاذبية السياسية إذا صح هذا التعبير، وأنهم يمكنهم تحقيق حتى تفوق، وليس فقط الإبقاء على الأغلبية ولكن ربما زيادتها. ساعدهم على ذلك قرار المحكمة العليا مؤخرا بمنع الإجهاض، وبالتالي هذا يعني بالنسبة لأصوات المرأة تحديدا كان مساعدا لهم. ولكن هذا الوضع كان في شهر سبتمبر، بين سبتمبر إلى نوفمبر هذه فترة زمنية طويلة جدا في عمر الانتخابات والسياسات الأمريكية. بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها مع مرور الوقت، قل الاهتمام بقضية الإجهاض وقل الاهتمام بقضية الأسلحة النارية، وعادت القضايا التقليدية المرتبطة بالأسعار والتضخم والأوضاع الاقتصادية لتهيمن مرة أخرى على اهتمامات الناخب الأمريكي، وهذا يدفع الأغلبية الجمهوريين بشكل كبير، يعطيهم قوة دفع في الانتخابات. هم يحتاجون فقط إلى 5 مقاعد من 435 مقعد في مجلس النواب لكي تعود إليهم الأغلبية. الكثيرون يعتقدون أنهم يمكنهم ذلك. حتى في بعض معاقل الديمقراطيين نجد الجمهوريين الآن ينافسون في ولايات مثل كاليفورنيا، أوريغون، ونيويورك. مجلس الشيوخ كان مستبعدا تماما أن يعني يسيطر عليه الديمقراطيون، الآن أو تعود الأغلبية الجمهوريين. الآن هناك بعض الأمل للجمهوريين، وإن كان احتمال أقل من الديمقراطي من الجمهوريين في مجلس النواب.
تحدثنا إذن مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي. كل الشكر والامتنان لك محمد، ولمعاودة استماع كل ما ورد من مراسلينا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.